سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل ما بدأناه في اللقاء السابق من الكلام عن قصة طيبة مباركة حلوة ملاحة ذكرها ربنا عز وجل في القرآن، وسمى أطول سورة في القرآن تشتمل على أعظم آية في القرآن باسمها، وهي قصة البقرة. وذكرنا في اللقاء الماضي ما ذكره أهل التفسير في سبب قول نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقلنا أن أهم ما يجب أن يعتني به المسلم في مباحث القصص القرآني أن يقف على الدروس والعظات والعبر، ومن ثم يمتثل لما تعلمه من دروس ومن عظات ومن عبر. وذكرنا في اللقاء الماضي أن أول ما نتعلمه من سورة من قصة البقرة أن الاختلاف بين بني آدم حتم واقع ولا بد، لا بد أن نختلف. وقلنا أن من لوازم وقوع الاختلاف أن يكون لنا مرجعية، كما قال عقلاء بني إسرائيل: علام تختلفون ويقتل بعضكم بعضا ونبي الله بين أظهركم، اذهبوا فاسألون. يبقى عندي اختلاف واقع، بعد ذلك ينبغي أن يكون لي مرجعية أرجع إليه. وقلنا إذا كان لك مرجعية وهي الشرع المطهر، ووقع اختلاف بينك وبين أخيك أو بينك وبين غيرك، فعند الرجوع إلى المرجعية يجب الالتزام والامتثال لما تقضي به المرجعية، هذا واجب. قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا خير ولا فائدة ترجى ممن يحتكمون إلى الشرع دون الامتثال ودون التنفيذ ودون الخضوع والإذعان. قال الله عز وجل في التنزيل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الاختلاف واقع، وجوب المرجعية عند الاختلاف، الامتثال والإذعان والتنفيذ لما تقضي به المرجعية. لذلك عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن سعد بن معاذ توفيت أمه وهو غائب عنها، فلما رجع إلى المدينة من سفر أراد أن ينفع أمه بشيء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب عنها، أو ينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ قال: نعم. قبل أن يفعل رجع إلى الشرع المطهر فسأل فأفتاه الشرع فامتثل، فقال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عن أمي. والمخراف أي كثير الثمر. فلما ذهب هؤلاء القوم الذين اختلفوا من الذي قتل هذا القتيل، وذهبوا إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا: يا نبي الله، ادع الله ربك أن يحيي لنا هذا القتيل فيخبرنا من قتله. ودعوة الأنبياء مجابة، وما يطلبه الأنبياء من ربهم عز وجل مجاب، إلا أن يكون الله منعه لحكمة يعلمها. وحاشا أن يطلب نبي من ربه شيئا مستحيل أو مخالف للشرع. ومن هنا استدل العلماء على جواز عقلا رؤية الرب في الدنيا، ولكن منعها ربنا لحكمة، واستدلوا على ذلك بأن نبي الله موسى طلب من ربه ذلك، قال رب أرني أنظر إليك، فلو كانت الرؤية مستحيلة أو غير واقعة ما طلبها نبيه من ربه عز وجل. تفضل يا أخي. نعم. حاضر يا أخي. أخونا أكرمه الله يسأل ويقول أن بني إسرائيل رجعوا إلى نبي الله موسى، وسعد بن عبادة، وهو الصواب ليس سعد بن معاذ، رجع إلى نبي الله محمد، ونحن في عصرنا 38,400 إلى من نرجع؟ فذكر أخونا أكرمه الله، قال هذا له شيخ وذاك له شيخ. المرجعية ليست إلى الشيوخ وليست إلى المؤسسات، المرجعية لأهل العلم الذي يتكلم بالدليل. يعني أنا وقعت في إشكالية فرحت لأخينا الشيخ سيد ورحت لأخينا الشيخ كامل، واخد بالك؟ يعني ما وجدت أحدهما فوجدت الآخر، فقلت له ما تقول في رجل غضب من امرأته فقال لها أنت طالق وكانت حائضة، واخد بالك؟ يبقى أنا راجل عندي عاوز أعرف الحكم الشرعي. فذهب فسأل فأفتاه الشيخ وقال طالما أنها حائض فلا يقع الطلاق. فأنا كراجل سائل قلت يا سيدنا ده أنا قلت لها أنت طالق باللفظ الصريح، واللفظ منجز وليس معلق. فقال لي أفتيتك، ودليلي على صحة فتواي أن طلاق الحائض محرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. خلاص ما عادش ليا كلام تاني أبدا. أما أنك ترجع إلى شيخ مهما كان قدره ومهما كانت مؤهلاته وعلم ومنزلته وثقافته، وأفتاك وطلبت منه دليلا على صحة فتوى فلم يأتك بدليل، لا تسمع لقوله ولو كان مفتي الثقلين. طيب لو أنه أتاك بدليل والدليل غير صحيح وأنت عمي لا تعلم، وزرك وإثمك عليه وليس عليك شيء. واضح يا مشايخ؟ فلما رجعوا إلى نبي الله موسى وسألوه قال لهم نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكان من ردهم عليه أتتخذنا هزوا، فكان من رده عليهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عندنا ثلاث فقرات في هذه الآية، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الاستيعاب والتنفيذ. الأمر الأول نبي الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، ولكن نبي الله لما أمرهم بهذا الأمر أتى باسم الله المعظم لفظ الجلالة ليطفي على الأمر قداسة ومهابة، فقال إن الله يأمركم. ولو قال في بداية الأمر اذبحوا بقرة لكان التكليف هو، لأن تكليف الرب عز وجل شأن تكليف الرسل كتكليف الرب. ولكن ودي شيء عجيب في القصة كلها، في كل الأوامر التي أمر بها نبي الله موسى قومه يأتي بلفظ الله إنه يقول إنه يقول إنه يقول ليطفي على الأمر قداسة ومهاب. فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فأتى بلفظ الجلالة ليرقق قلوبهم ويدفع على الأمر مهابة وجلالة، فقال تذبحوا، والذبح معروف والبقرة معروفة، وجاءت بقرة منكرة في معرض الإثبات لتدل على الشمول أي بقرة كانت. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقال القوم لنبي الله موسى أتتخذنا هزوا، يعني أتهزأ بنا؟ سؤال، ما الذي حمل بني إسرائيل على أن يوجهوا لنبي الله موسى هذا الاتهام الفظيع أتتخذنا هزوا؟ الجواب أنهم بعقولهم القاصرة وبمداركهم المحدودة لم يستوعبوا العلاقة بين التكليف الشرعي الذي أمروا به وبين الحدث الذي وقع وجاءوا من أجله، ودبلية المسلمين في كل عصر ومصر، عدم استيعاب العلاقة بين النص الشرعي وبين الحدث. هل يا ترى عدم استيعاب العلاقة أو المناسبة لما تأمرنا بذبح بقرة وأتيناك نسألك أن تدعو الله يحيي هذا القتيل لنسأله من الذي قتله؟ لظنوا أنه ليس هناك علاقة بين الذبح وبين ما جاءوا يسألوا عنه. طيب، كون أنك لم تستوعب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لك لعدم العمل بالنص. واضحة يا مشايخ القاعدة ديت؟ ودي من أهم الدروس المستفادة. يبقى الشرع المطهر أمرني بشيء معين، ولكن أمرني ولم يبين لي علة الأمر أو علة النهي وتركني. طيب، ما هو في البداية خالص، في بداية التشريع أمرك أن تؤمن بالغيب وأن تؤمن بالإله وأن تعلم يقينا أنه ما يشرع لك إلا ما ينفعك، وممكن يبين لك وجه النفع وممكن أن يخفيه عنك ليختبر إيمانك بالغيب. هو ده يا أخواننا أصل الدين. أصل الدين أننا آمنت بالغيب، والغيب جاء بشرع، والشرع هذا جاء لنسعد في الدارين. وإلا أي أخ مسلم يعتقد أن الشريعة الإسلامية جاءت لتوقعنا في الحرج أو تشدد علينا أو تعنتنا فقد أخطأ خطأ فادح. الشرع ما جاء إلا لنسعد في الدنيا والآخرة. يبقى بناء على ذلك بقى كل التكليفات الشرعية انت ما استوعبتش العلاقة بينها وبين الواقع، لا، اتهم عقلك، وإياك أن تتهم شرع رب، وإلا خبرني كيف يكون جواب بني إسرائيل لو أن نبي الله موسى لما قالوه ادعوا ربك ان يحيي هذا الرجل الى اخره قال لهم طيب اذبحوا بقرة، وبعد ان تذبحوها خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل فسيحيا باذن الله فاسألوه وسيجيب عليكم، هيتأخروا ولا هينفذوا؟ هينفذوا. يبقى ما عادش هنا ايمان بغيب، هنا عاد الايمان بايه؟ بالمشاهدة، وده ينافي الايمان بالغيب. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم لازم نضع نصب أعيننا أن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد. قال لك ما تنظرش للمرأة الأجنبية، حاضر، تنظر لها إذا أردت أن تخطبها أو كنت قاضيا أو مأذونا لتتبين من شخصيته، عدا ذلك لا يحل لك. طب وإيه فيه مثلا؟ يعني ما دي امرأة واخت امرأة وزوجت امرأة والتركيب الفسيولوجي واحد، ده بشرة ودي بشرة ودي بشرة، لها سلم على دي وما سلمش على دي، وأجامع هذه ولا أقترب من هذه. ما هو ده التشريع؟ ما هو ده التشريع يا أخوان؟ يبقى إقحام العقل في مثل هذه الأمور دائما يجعل المسلم عرضة للتفلت من الشر. يبقى عدم استيعاب العقل للعلاقة بين الحدث والنص لا يعد عذرا لترك العمل بالنص الشرعي. طيب، فإن قال قائل لماذا لا يستوعب العقل العلاقة بين النص والحدث؟ الجواب: لقلة مدارك العقل وتضييق أو تقييد رسله الخارجية التي تمده بالمعلومات. لذلك يا أخوانا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الامتثال للأوامر وإن لم يستوعبوا العلاقة، لم يقحموا عقولهم قط. ولعلكم تذكرون أو بلغ إلى أسماعكم ما حدث من سعد بن معاذ بن معاذ وسعد بن عبادة في غزوة الأحزاب، لما تملأ الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 10,000 وكان المدينة بمن فيها لا يجاوز 3,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر على الصحابة وصف القرآن وصفهم: إذ بلغت القلوب، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء قبائل غطفان وغيرها ممن تمالأوا، وأرسل لهم على أن يعطيهم 2/3 ثمار المدينة ويرجعوا ويتركوا قريش. فإذا تركوا قريش المسلمون خاضوا معهم معركتين ويعرفون حقيقة قوته، يتمكنون منه. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبائل غطفان وغيرها جاء السعدان ابن عبادة وابن معاذ، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر: احنا يعني عرضت على هذه القبائل 2/3 ثمار المدينة على أن يرجعوا ويخلوا بيننا وبين قريش، فقولكم؟ شوف بقى الأدب العالي والتربية، انت لما تيجي تقيس بمقاييس العقل هياخدوا شوية بلح ويمشوا، يتبقى قريش 1,000 ولا 2,000 نتمكن من الفتك بهم وينتهي الأمر ونرفع أنفسنا من الشدة التي وقعنا فيها. واخد بالك؟ زي بالضبط ما قاعد يقول هنوصل لمجلس الشعب هنصلح الدنيا بحالها، الطماطم هتشحها والبنزين هيبقى زي المي. ده العقل الرضي اللي بيوصل إليه، وده عدم التربية على امتثال النص. فقال السعدان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق، ما كانوا يطعمون منها إلا قرا أو بيعا، ما كانوش يأكلوا من عندنا إلا لو جايين ضيوف أو يشتروا، أبعد أن أكرمنا الله بك نعطيهم هذا؟ إن كان أمرا أمرك الله به فالسمع والطاعة. خلاص، إن كان الشرع وربنا سبحانه وتعالى قال لك كده على دماغنا، أما إن كان أمرا تفعله عن رأيك لا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر رأيته لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. قالوا لا. يبقى بناء على ذلك أنا عندي تكليفات شرعية وعندي نصوص، ما استطعت أن أستوعب العلاقة. قال له: لما نهاني ربي عن الصلاة في المسجد المقبور مع أنني لا أصلي إلا لله والقبر خلف المسجد؟ لما نهان؟ طب العقل ما استوعبش، طب المشكلة عندك انت. لذلك تلاحظ حاجة غريبة جدا، الله عز وجل لحكمته البالغة بين الحين والحين يرسل لنا آيات في الكون لتؤكد وتبين صحة ما جاء به الشريعة ليزداد المؤمنون إيمانا. يعني الأمراض الفتاكة التي جاءت من جراء الزنا ومن جراء اللواط ومن جراء كذا، ما الكل بيصطلي بنارها، واخد بالك؟ يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله الذي حمل بني إسرائيل على أن يقولوا لنبي الله موسى أتتخذنا هزوا، أنهم لم يستوعبوا العلاقة بين ما أمر به نبي الله موسى ذبح بقرة وبين الأمر الذي جاءوا من أجله. طب نتعلم إحنا إيه؟ ألتزم بالنص. الشرع المطهر قال لي هدفك شرعي ترفع راية البلاد وتطلع إسرائيل من بيت المقدس وتخلي الناس في عيش في أمن وأمان. هذه الأهداف السامية المشروعة لابد لكي تتحقق على يديك أن تسلك مسالك مشروعة، وإياك أن تقحم العقل في مثل هذه القضايا، ستضل وتضل. ومن أجل هذا قالت بنو إسرائيل أتتخذنا هزوا، أي أتهزأ بنا على وجه الاستعجال. الاستهزاء بشرع الله كفر مجرد، أن يستهزئ بالشرع أو بشيء جاء به الشرع أو يستهزئ بمن التزم بالشرع لأنه التزم بالشرع كفر مجرد، أو يسب الله أو يسب رسوله أو يسب دينه أو ينتقص من الصحابة، كل هذا كفر مجرد. قال الله عز وجل في التنزيل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إيه اللي حصل؟ كما روى ابن أبي حاتم في التفسير والطبري في التفسير في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع، جلس جمع من المنافقين، والمنافق الشرع المطهر أمرنا أن نعامله على أنه مسلم، قاعدين يتحدثون حديث الركب يقطعون به الطريق، فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا، أي الصحابة، أكذبنا ألسنا وأرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فقام زيد بن أرقم وقال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقول له إزاي تقول عن الصحابة كذابين أكلين جبناء؟ يبقى هنا الراجل إيه؟ طعن في الصحابة، طعن في الصحابة. يقول عبد الله بن عمر: فذهب زيد فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي وكأني أنظر إلى الرجل وهو متعلق بحقب ناقة رسول الله والحجارة تنكب ساقيه وهو يقول: كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، نتحدث حديث الركب. خد بالك لما قالوا كنا نخوض ونلعب، الله لم يكذبهم بل أقره، يعني كانوا بيهزروا. عارف لو كانوا بيتكلموا بجد وقالوا كنا نخوض ونلعب لكذبهم ربنا فيها، فلما أقرهم دل على أنهم فعلا تكلموا هذه الكلمات عن طريق ليس من طريق الجد بل طريق قطع الطريق، يتحدثون حديث الركب كنا نخوض ونلعب. يقول ابن عمر: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه وقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عشان كده احنا بنقول يا اخوانا احنا بشر، وممكن يكون عندك كثير من الضعف على الامتثال ببعض الأوامر الشرعية، وارد ورحمة الله وسع. اللي بحضر نفسي وإياك منه أن تعجز عن تطبيق شيئا من الشرعي فتستهزئ بمن فعله. الويل لك. يبقى انت عجزت خلاص يا اخي، الجأ الى الله ورحمته واسع، من منا لا يزل ولا يخطأ، ولكن يصل بك الحال ان تستهزئ بمن تمسك بالشرع او تصف من تمسك بالشرع بالسخرية وبانه عنده نقص في الشخصية او كذا او كذا، كما وصل الجرم ببعض السفهاء يصف المرأة المحتجبة الملتزمة المحتشمة بأن عندها شبق للرجال، ومن أجل هذا تحجبت. هذا استهزاء بشرع الله عز وجل واستهزاء بالسنة، فكل ما ثبت به الشرع إياك أن تستهزئ. والله عجزت أن تطلق لحيتك، لا تستهزئ بمن فعل. عجزت أن تقصر ثوبك، لا تستهزئ بمن فعل. عجزت أن ترفع شعار الإسلام وتمسك سواكا في يدك، لا تستهزئ بمن فعل. عجزت المرأة أن تحتشم وتستر كل بدنها، لا تستهزئ بمن فعل. فالاستهزاء بشرع الله كفر مجرد. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إيه علاقة الجاهلين بالاستهزاء؟ انتبه، يعني كان السياق يقتضي أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، بل قال من الجاهلين. الجواب: استعاذ نبي الله موسى من سبب الاستهزاء لا من الاستهزاء. يبقى لما استعيذ من السبب بيبقى أقوى من الاستعاذة من المسبب، فالجهل هو يؤدي إلى الاستهزاء. فاستعاذ نبي الله موسى من الجهل، والجهل نقيض العلم. وأنا أرجو من كل عاقل، وما أرى أمامي إلا عقلاء، أن يمعنوا النظر في كل أحوالنا دينية ودنيوية، إن لم يجدوا أن السبب فيما نحن فيه من ضمار الجهل يفعل ما يشاء. يعني في شؤون الطب يتقدم، تلاقي ما فيش أضعاف، ما فيش مضاعفات. في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، يبنى الأمر على العلم الصحيح، تجد التقدم والرقي. جهل ما ترى من ورائه خير قط. عشان كده بنقول أي رجل يزعم أنه خبير في الاقتصاد أو خبير في الاجتماع أو في العلاقات الخارجية الداخلية الصحية إلى غير ذلك، ولم يتقيد في قوانينه وفي تشريعاته بشرع الله، والله لن يفلح، والله لن يفلح. يبقى هذا الذي يشرع قوانين وينظم نظم لرفع اقتصاد البلد عن طريق الربا، الله لن تفلح. وإن كنت معجونا ومغموسا في فنون الاقتصاد، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فما من دمار يحل بقوم إلا بالجهل. ومن أجل هذا استعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فقال: وأعوذ بالله من علم لا ينفع، تعلم وما عمل. ما هو ده الجهل؟ فالجهل إخواني يؤدي إلى الاستهزاء بالشرع، يؤدي إلى تخريب الاقتصاد. وإلا كل العلماء بتوع الاقتصاد اللي هم الحذاق اللي بيفهموا قوي، قالوا إن أصول الاقتصاد في أي دولة بيقوم على دعامتين اثنتين. الدعامة الأولى حسن النظر في جلب المال. أجيب الفلوس منين؟ جلب المال وتنميته، أجيبه ونميه. الدعامة الثانية حسن النظر في إنفاق المال. اختلت أي دعامة هتخرب. يبقى أنا جلبت المال عن طريق بعض المشاريع، واخد بالك، وبدأت تزرع واقلع وعمل هندسة زراعية وترقيت. طيب لما جمعت المال ونميته صرفته فين؟ أين أنفقته؟ إخوانا ليتأمل كل منصف عاقل في بلده مصر كم الأموال التي تنفق في معاصي الله. شوف، ونظرة الاقتصاديين نظرة عامة شمولية، يعني أنا منظرش إن أنا رجل بتاع فراشة بفرش في المآتم والأفراح وبحقق كل يوم 2000 جنيه ماكس واشتريت فدانين وبنات عمارتين. دي نظرة ضيقة محدودة لا يفعلها إلا أحمق. أنا بنظر للكل، للمجتمع ككل. ما المنفعة التي عادت علينا؟ ما المنفعة التي عادت على الأمة؟ ما المنفعة التي عادت علينا كمسلمين ضد أعدائنا؟ هو ده أخوانا النظرة الصحيحة. يبقى الجهل سبب لكل بلاء. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أكتفي بهذا القدر واللخص. أول شيء، عدم استيعاب العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. الأمر الثاني، الجهل سبب الاستهزاء بالشرع، والاستهزاء بالشرع كفر مجرد، فلكي لا أقع في الاستهزاء يجب علي أن أتعلم. فضل يا أخي. نعم، عدم استيعاب العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. فضل شيخ. لا، كانوا من المنافقين. أي نعم، ما عندهم إيمان معي، اللي هو الإيمان الظاهر. يسأل أخونا ويقول هل يجوز بيع الهدية المهداة إذا كانت زائدة عن الحاجة؟ اعلم رحمك الله أن الهدية كالهبة كالعطية كالنحلة في التعريف، وهي تبرع المرء للغير بتمليك ماله في حياته بلا عوض. تبرع الغير بتمليك ماله، تبرع المرء للغير بتمليك ماله في حياته بلا عوض. فطالما أعطاك هدية أصبحت هذه الهدية ملكا لك، وإذا تملكتها لك أن تتصرف فيها في حدود المشروع. زي إيه بالضبط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة. طيب، رجل تصدق عليه بصدقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمه منها، والصحابة جالسين، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صدقة. قال هي له صدقة ولنا هدية. يبقى الوصف ايه؟ الوصف تغير. علشان كده العلماء قالوا ايه؟ وشمعنا الراجع في هيبته كالكلب يقيء ثم يرجع. ليه؟ يعني أنا وهبت أخي السيد شيء معين، هبة ما أبتغي بها إلا وجه الله والتودد بينه وبين، بعد ما هبتها له قلت له الله يسعدك يا سيد الحاسوب اللي جبته لك أنا عاوزه تاني، واخد بالك؟ لا يحل. ليه؟ العلماء قالوا ايه؟ لأنه بالهبة ثبتت ملكيته للموهوب، فإذا طلبته منه أخذتها بغير رضا فهي من أكل الحرام. واضح يا مشايخ؟